بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا شرعنا في كتاب الحج من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك علموا أن من لم يسق الهدي وقارن بين النسكين، وإن قال أكثرهم كأحمد وغيره إنه جائز، فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة على قول من يقول إنها كانت قارنة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى بعدما ذكر عن فقهاء أهل الحديث أنهم علموا أن من أفرد الحج واعتمر فيه من الحل وإن قالوا إنه جائز، يقول فإنه لم يفعله أحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عائشة. قال: كذلك علموا أن من لم يسق الهدي وقرن بين النسكين، يعني بين الحج والعمرة، لا يفعله، يعني العمرة بعد الحج، وإن قال أكثرهم كأحمد وغيره إنه جائز، فإنه أيضا لم يفعله أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة على قول من قال إنها كانت قارنة. نعم.
ولم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء كأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن مفردا للحج، ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه. ومن قال من أصحاب أحمد إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط، وكذلك من قال إنه لم يعتمر في حجه فقد غلط.
نعم، يقول: لم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء كأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن مفردا للحج، ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه. يقول: ومن قال من أصحاب أحمد إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط، وكذلك من قال إنه لم يعتمر في حجته فقد غلط. الفقهاء رحمه الله تعالى اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا. فنجد من الفقهاء أو من الأئمة من العلماء من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ومنهم من يقول حج متمتعا، ومنهم من يقول حج قارنا. والسبب في الخلاف هو وجود أحاديث صحيحة وردت بهذه الأشياء الثلاثة. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وفي رواية أفرد الحج، وأيضا جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج. وجاء في أحاديث صحيحة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النسكين، كما في حديث أنس في الصحيحين يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. وحديث عمر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتاني الليلة آت من ربي، وقال: قل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فلذلك الفقهاء أو العلماء رحمه الله اختلفوا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مفردا أو متمتعا أو قارنا. حتى يعني جعل بعض الملحدين يطعنوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف هي حجة واحدة ويقولون مفرد وقارن ومتمتع، وهي إنما هي حجة واحدة. لكن هذا أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن الخلاف في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل أي خلاف في أي مسألة أخرى، وأن من عرف لغة الصحابة وجمع الأحاديث بعدها بعضها إلى بعض تبين له الأمر، وأنها مؤتلفة غير مختلفة. فإن أردت الترجيح فلا شك أنه يمكن الترجيح بين هذه الأحاديث، وإن أردت الجمع فإن الجمع ممكن. من ناحية الترجيح فلا شك أن الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. حديث أنس في الصحيحين يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، وهذا إيش؟ قران، يقول لبيك حجا وعمرة، يقول وكنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، وسمع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، وقل حجة في عمرة، وهذا هو القران. بل أورد الإمام ابن القيم في زاد المعاد أكثر من 20 حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فإذا سرت إلى الترجيح فلا شك أن الراجح بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأنه جمع بين النسكين الحج والعمرة في حجة الوداع. لكن هل يمكن الجمع بين هذه الأحاديث الواردة التي فيها الإفراد والتي فيها التمتع والتي فيها القران؟ نعم الجمع ممكن، فإن التمتع في لغة الصحابة أعم من المعنى الخاص الذي يقصد به التمتع بالعمرة إلى الحج ثم يفرغ من العمرة ويحرم بالحج، بل يطلقون التمتع ويدخلون فيه كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة. ولذلك جاء الحديث في الصحيح حديث علي رضي الله عنه لما اختلف هو وعثمان يقول تريد أن تنهى عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي رضي الله عنه يقول بالتمتع، فقال لبيك حجا وعمرة، يقول تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه لبيك حجا وعمرة. إذن التمتع في لغة الصحابة يدخل فيه القران، يدخل فيه القران. فلذلك لما اختلف علي وعثمان وكان علي يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، قال تريد أن تنهى عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمرة، وما اعترض عليه عثمان، ما قال لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إن الذين رووا الإفراد عائشة وابن عمر وأنس كلهم رووا التمتع ورووا القران، رووا التمتع ورووا القران، ولا شك أن روايتهم بالتمتع المقصود به القران، التمتع المقصود به القران. لكن يبقى الإفراد، أفرد الحج أو أهل بالحج كيف توجه؟ التوجيه كما ذكره شيخ الإسلام وغيره أن المراد أفرد الحج، يعني أتى بعمل الحج وحده، لم يأتي بعمل يخص به العمرة، لم يأتي بعمل يخص به العمرة. ولذا جاء في الحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولذلك أكثر أهل العلم يرون أن المفرد والقارن عملهما واحد، لا يزيد القارن على المفرد في شيء إلا النية والهدي، أما الأعمال فهي واحدة. فالذين قالوا أهل بالحج أو أفرد الحج مرادهم أنه لم يأتي بعمل يخص به العمرة، وبذلك تجتمع الأحاديث كما قال شيخ الإسلام تيمية وتأتلف ولا تختلف، وأنها مثل هذه المسألة مثل بقية المسائل التي يحصل فيها الخلاف بين أهل العلم. لكن إذا جمعت أطراف الأحاديث ونظرت إلى لغة الصحابة لعرفت أن هذه الأحاديث مجتمعة مؤتلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأن من قال تمتع مراده أنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة، ومن قال أفرد الحج مراده أنه لم يأتي بعمل يخص به العمرة، يخص به العمرة. ولذلك أيضا بني على هذا الشيء شيء آخر، وهو أي الأنساك أفضل أن يحرم به من أراد النسك؟ من العلماء من قال الأفضل الإفراد. لماذا؟ قال لأنه النسك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يحتج بالحديث الرواية التي فيها أفرد الحج، وبأنه قد عمل به الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدل على أن هذا هو الأفضل. وهذا يرد عليه إراد، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد الحج بدليل الحديث الصحيح التي ذكرنا بعضها، والأمر الثاني أن الإفراد الذي كان يأمر به أبو بكر وعمر وعثمان الناس ليس هو الإفراد المختلف فيه، وإنما المقصود به أن يفرد العمرة بسفرة ثم يفرد الحج بسفرة أخرى لكي لا ينقطع الناس عن البيت، وليس المراد المفاضلة بين ما إذا جمع النسكين في سفرة واحدة. قالوا وهذا المعنى كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية لا أحد يشك أنه أفضل أن يأتي بسفرة مستقلة للعمرة ثم يفرغ منها ويعود إلى بلده ويأتي بسفرة أخرى للحج سواء كان متمتعا أو قارنا، هذا أفضل ممن جمع النسكين في سفرة واحدة. وإنما النزاع هو إذا جمع بين النسكين، إذا كان السفرة سفرة واحدة هل الأفضل أن يكون مفردا أو يكون قارنا أو يكون متمتعا. القول الثاني من قال الأفضل هو القران مطلقا، وهذا قول الحنفية، الأول قول المالكية، والشافعي إذا أتى بعمرة بعد الحج، إذا أتى بعمرة بعد الحج. القول الثاني قول الحنفية، قالوا الأفضل القران مطلقا، قالوا لأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه الأفضل، فدل على أنه الأفضل، وهذا يرد عليه إيراد. لو كان أفضل لماذا يأمر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة؟ لو كان القران هو الأفضل أليس هناك من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مفردا وقارنا؟ فلما وصلوا مكة وطافوا بالبيت وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. فلو كان القران أفضل مطلقا لأبقى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء على ما أحرموا به، لكن أمر صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي وكان قارنا أو مفردا أن يفسخ حجه، أن يفسخ حجه إلى عمره. القول الثالث أن الأفضل هو التمتع مطلقا، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين، المفردين والقارنين، قالوا ولو لم يكن هو الأفضل لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كان مفردا أو كان قارنا. وهذا يرد عليه الشيء، يرد عليه أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد اختيار شيخ الإسلام أنه يرجح كل نسك من الأنساك الثلاثة ويكون أفضل باعتبار، باعتبار من الاعتبارات، فيقول يكون الإفراد أفضل إذا كان فعل الإفراد الذي كان يأمر به الخلفاء الراشدين، وهو أن يفرد العمرة بسفرة ثم يفرد الحج بسفرة. فالإفراد في هذه الصورة في هذه الحالة يقول أفضل من جمع النسكين في سفرة واحدة. ويكون التمتع أفضل إذا لم يسق الهدي، فيكون مثل الحال التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين ما ساقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. ويكون القران أفضل إذا ساق الهدي معه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أنه يرجح كل نسك من الأنساك الثلاثة على حال من الأحوال، لا يكون واحدا منها راجحا مطلقا. وهذا فيه جمع بين الأدلة كلها، و يعني يتلافى أو يتلافى الإرادة الذي يرد على الترجيح مطلقا بالأفضلية لكل نسك. لكن إذا جمع بين النسكين وسفرة واحدة كما هو غالب يعني حال الناس، فلا شك أن من لم يسق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا، لأن هذا هو الفعل الذي فعله الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المصنفون ولم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء كأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن مفردا، لم يكن مفردا للحج، ولا كان متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه، وإنما كان إيش؟ قارنا، أو قل تمتع التمتع الذي لم يحل فيه من إحرامه، يعني جمع بين النسكين في سفرة واحدة، لأن هذه يطلق عليه التمتع، تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة بدل من أن يجعل كل نسك في سفرة مستقلة. يقول: ومن قال من أصحاب أحمد إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط، فقد غلط، لأن الحديث الصحيح ترد هذا الأمر. وكذلك من قال إنه لم يعتمر في حجته فقد غلط، نعم غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والقارن يكون قد أتى بالعمرة والحج معا معا. ولذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ثلاثة منها في ذي الحجة في غير حجة الوداع في كل سنة مرة، والرابعة اللي كانت مع حجة الوداع، التي كانت مع حجة الوداع. نعم.
قال: وأما من توهم من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته كما يفعله المختارون للإفراد إذا جمعوا بين النسكين فهذا لم يروه أحد.
أي نعم، يعني من توهم يقول من بعض الفقهاء أنه اعتمر بعد حجته كما يفعله المختارون للإفراد، يعني الإفراد أفضل عند الشافعية بشرط إيش؟ أن يأتي بالعمرة عقب الحج مباشرة، أن يأتي بالعمرة عقب الحج مباشرة. يقول: إذا جمعوا بين النسكين فهذا لم يروه أحد. نعم، ما أحد روى في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالعمرة بعد الحج، بل لم يفعل ذلك إلا عائشة كما تقدم. نعم.
قال: ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته، فإنه لا خلاف بينهم أنه صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة، ولهذا لا يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمسجد عائشة.
أي نعم، ولذلك أكد شيخ الإسلام فقال: فهذا لم يروه أحد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الحج وانتهى أتى بعمرة. قال: ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خلاف بينهم أنه صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة. نعم، لا يعرف أن أحدا من الصحابة اعتمر في هذه الحجة بعد الحج، حتى عبد الرحمن أخو عائشة الذي خرج معها إلى الحل لم يعتمر، لم يعتمر. قال: ولهذا لا يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمسجد عائشة. نعم.
قال: حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الحل فيحرم بالعمرة إلا هي، ولا كان أيضا قارنا قرانا طاف فيه طوافين وسعى سعيين.
أي نعم، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قارنا قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين، ولذلك أكثر أهل العلم يرون أن القارن يدخل عمل العمرة في عمل الحج، أو يدخل عمل العمرة في عمل الحج، ويطوف طوافا واحدا لحجه ولعمرته، ويسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته، لأن العمرة بالنسبة للقران دخلت أعمالها في أعمال الحج. ولذلك قال: فإن الروايات الصحيحة،
قال: فإن الروايات الصحيحة، فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إنما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التعرف مرة واحدة،
قبل التعريف مرة واحدة. يقول: فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه، يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرة واحدة، يعني قبل الوقوف بعرفات، ما طاف وسعى لعمرته ثم بذلك طاف وسعى لحجته، وإنما طاف بين الصفا والمروة الذي هو السعي لحجه ولعمرته. نعم.
قال: فمن قال من أصحاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيئا من هذه المقالات فقد غلط.
أي نعم، ولذا قال: فمن قال من أصحاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيئا من هذه المقالات فقد غلط، يعني من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد الحج فقد غلط، أو من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيين، سعي لحجته وسعي لعمرته، فقد غلط. نعم، وهذا موجود في كتب الفقه، موجود يعني هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو منسوب للأئمة. نعم.
قال: وسبب غلطه ألفاظ مشتركة سمعها في ألفاظ الصحابة والناقلين لحجه صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يقول: وسبب غلطه، يعني الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أو الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج تمتعا حل فيه من إحرامه. يقول سبب غلطه ألفاظ مشتركة سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيذكر شيخ الإسلام بعد قليل هذه الألفاظ وكيف وقع الغلط بسببها. نعم. فيقول
قال فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد منهم عائشة وابن عمر وغيرهما أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وثبت أيضا عنهم أنه أفرد الحج، وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج ثبت عنهم أنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وثبت عن أنس بن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. وعن عمر أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت من ربي، يعني بوادي العقيق، وقال قل عمرة في حجة. ولم يحكي أحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحرم به إلا عمر وأنس.
لاحظ ماذا قال، يقول وسبب غلطه ألفاظ مشتركة سمعها من في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في الصحيح عن غير واحد منهم عائشة وابن عمر وأنس ما ذكره وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج. هؤلاء الذين قالوا تمتع بالعمرة إلى الحج قالوا أفرد الحج، وأيضا قالوا عامة هؤلاء أيضا نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النسكين. إذن الذين رووا التمتع أرادوا به إيش؟ القران، لأن أحاديث القران صحيحة صريحة ما تحتمل التأويل. يعني حديث التمتع تحتمل التأويل وحديث الإفراد تحتمل التأويل، لكن أحاديث القران يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، هذا ما يحتمل إلا إيش؟ إلا القران. وحديث عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آتي من ربي وقال قل حجة في عمرة، لكن ما أحد نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتمتع أو بالنسبة للإفراد. أما الذين نقلوا القران أتوا باللفظ صريحا، إما سمعوه وهو يلبي أو أن الله أمره بذلك. فالذين رووا التمتع هم أنفسهم رووا القران، فتحمل رواية التمتع على أن المراد به القران، ويبقى الإفراد المقصود به إفراد العمل، لأنهم أنفسهم أيضا رووا أنه حج تمتعا وحج قرانا. نعم. يقول فلهذا قال الإمام أحمد،
قال فلهذا قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه
أشك لا أشك
لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا.
نعم. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بل بعضهم يوردها في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، في مسائل حلف عليها الإمام أحمد منها هذه المسألة، حلف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم.
قال وأما ألفاظ الصحابة،
نعم،
فإن المتمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه.
أين يقول فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، يعني سواء جمع بين النسكين في سفرة واحد الذي هو القران أو أتى بالعمرة ثم أعقبها بالحج، هذا يدخل في معنى التمتع في لغة الصحابة. نعم. سواء جمع بينهما، نعم،
سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه، فهذا التمتع العام يدخل فيه القران، ولذلك وجب عليه الهدي عند عامة الفقهاء إدخالا له في عموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
أين هذا المعنى العام، المعنى العام للتمتع كل من أتى بالنسكين في سفرة واحدة سواء حل من العمرة أو لم يحل يسمى متمتعا. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام أن الفقهاء مجمعون على أن القارن عليه هدي، استدلالا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
قال وإن كان اسم التمتع قد يختص بمن اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته،
وهذا هو التمتع الخاص. نعم.
قال فمن قال منهم تمتع بالعمرة إلى الحج لم يرد أنه حل من إحرامه، ولكن أراد أنه جمع في حجته بين النسكين معتمرا في أشهر الحج.
أي نعم نعم.
لكن لم يبين هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين أو أحرم بالحج بعد ذلك.
يعني الذي أراد أنه قال أنه جمع في حجته بين النسكين معتمرا في أشهر الحج، قال لكن لم يبين، يعني هؤلاء الذين رووا لم يبين هل أحرم بالعمرة أي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف بالبيت وبالجبلين يعني بين الصفا والمروة أو أحرم بالحج بعد ذلك. نعم.
قال فإن كان قد أحرم قبل الطوافين فهو قارن بلا تردد، وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين وهو لم يكن حل من إحرامه فهذا يسمى متمتعا لأنه اعتمر قبل الإهلال بالحج، ويسمى قارنا لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة، ولهذا يسميه بعض أصحابنا متمتعا، ويسميه بعضهم قارنا، ويسميه بعضهم بالاسمين وهو الأصوب. وهذا في التمتع الخاص، فأما التمتع العام فيشمله بلا تردد.
أين أين.
ومع هذا فالصواب ما قطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قبل الطواف لقوله لبيك عمرة وحجة.
أي نعم. يقول ومع هذا فالصواب ما قطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قبل الطواف لقوله من الميقات كما في حديث أنس لبيك حجا وعمرة، فكان إحرامه بالنسكين من الميقات وليس عند الطواف أو بعد الطواف.
قال ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه فصيام 3 أيام في الحج، لأن العمرة دخلت في الحج كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإذا كانت عمرة المتمتع جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفف.
عمرة التمتع يعني ما أحمد يرى أنها جزء من الحجة، جزء من الحجة، لأن من أهل بالعمرة متمتع بها إلى الحج لا يجوز أن يجعلها عمرة مفردة، يعني إذا فرغ منها لا يأتي بالحج بعدها إلا إذا كان هو نوى من الميقات فقط عمرة مفردة، يعني يأتي بعمرة فقط، لكن إذا كان عمرة متمتع بها إلى الحج فإنها جزء من حجته. ولذلك 3 أيام لمن لا يجد الهدي من حين يشرع في العمرة يجوز له يعني أن يشرع فيها إذا كان لا يستطيع الهدي، لأنه يعتبرها جزء من حجته. ولذلك لما اختلف العلماء في فسخ الحج إلى عمرة، المفرد والقارن هل يفسخون حجهم إلى عمرة، المسألة التي تقدمت معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، جميعهم متفقون على أنه إذا فسخ المفرد حجه أو القارن حجه إلى عمرة لا تكون هذه العمرة مفردة يكتفي بها عن الحج، بل يأتي بالعمرة ويعقبها الحج. أما أن يقلب الحج فقط إلى عمرة ويكتفي بها هذا بالإجماع وبالاتفاق لا يجوز لمن كان مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمرة مفردة لا يأتي بالحج بعدها، وإنما الخلاف أن يقلب حجه إلى عمرة يعقبها بالحج. نعم. قال وإذا كانت عمرة المتمتع،
قال وإذا كانت عمرة المتمتع جزءا من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث، كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم.
أين إذا كانت يقول عمرة التمتع المتمتع جزءا من حجه فإن الهدي المسوق لا ينحر قبل يوم النحر، لا ينحر قبل يوم النحر لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فالهدي ما يبلغ محله إلا في وقت نحره الذي هو يوم العيد. نعم.
قال وذلك إشارة إلى الهدي المسوق فإنه نذر.
نعم.
ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره، ولأن نحره إنما يكون عند بلوغ محله، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله لأنه تبع له، وإنما يبلغ محله يوم النحر إذ قبل ذلك لم يحل مطلقا لأنه يجب عليه أن يحج، بخلاف من اعتمر عمرة مفردة فإنه حل حلا مطلقا.
أين ولذلك يقول رحمه الله تعالى: وذلك إشارة إلى الهدي المسوق الذي يسوقه معه القارن. قال: فإنه نذر. ولهذا لو عطب يعني لو مات دون محله أو أشرف على الهلاك فإنه وجب عليه أن ينحره، لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله الذي هو الناسك نفسه، والناسك إنما يبلغ محله يوم النحر. قال: لأنه تبع له، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر، إذ قبل ذلك لا يحل مطلقا، لأنه يعني لا يحل النحر، لأنه يجب عليه أن يحج، بخلاف من اتمر عمره مفردة فإنه يحل حلا مطلقا، لأن المتمتع بعمرة إلى الحج عندما يحل من عمرته قلنا أنها جزء من حجته، فلا ينحر الهدي في هذا الوقت، بل ينتظر به إلى يوم النحر، لأن هذه العمرة جزء من الحجة، ليست مثل العمرة المفردة. العمرة المفردة يتحلل تحللا مطلقا ولا يلزمه حج، أما هذه ما زال الحج لازم عليه أن يأتي به. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في أسئلة في الدرس الماضي لأن نجيب عليها. يقول، وهذا السؤال مر معنا قريبا، يقول: هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر؟ لا، ما يجوز ولا يجزي، مثل ما سمعنا قبل قليل. يقول: لو ساق الهدي ثم أفرد فماذا عليه؟ لو ساق الهدي وهو مفرد يجب عليه أن يبقى على إفراده وعلى ما أحرم به، لأن سوق الهدي يمنع الإنسان من أن يغير النسك الذي أحرم به. ولذلك لما يعني الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على إحرامه وترددوا في ذلك، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. فسوق الهدي يمنع الإنسان من أن ينتقل من النسك الذي أحرم به إلى غيره. ويقول الأخ: ما المجزي في الهدي؟ المجزي في الهدي هو المجزي في الأضحية من ناحية السن. نعم. يقول: إذا مات السقط بعد 4 أشهر أو 6 أشهر ورد أنه يغسل ويصلى عليه، هل نسميه ونعق عنه؟ نعم، يعني إذا مات بعد 4 أشهر أو 6 أشهر فإنه يغسل ويصلى ويكفن عليه ويعق عنه، لأنه يبعث يوم القيامة ويكون شافعا لوالديه، ولأنه قد تخلق ونفخت فيه الروح وصار آدميا. يقول: امرأة مرضع لم تستطع إتمام شهر رمضان، أفطرت 10 أيام ثم دخل عليها رمضان آخر وهي حامل، كيف تقضي تلك الأيام؟ هل تفدي أم تصوم؟ لا، تصوم، تصوم الأيام التي أفطرتها ولا فدية عليها، لأنها منزلة المريض مرضا غير ميؤوس من برئه. يقول: رجل توضأ ثم لبس جواربه ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على الجوربين، هل بعد ما مسح على الجوربين ثم خلعهما يبقى على وضوئه؟ يعني شخص تطهر ولبس الخفين على طهارة ثم نزع الخفين، هل تبطل الطهارة بنزع الخفين؟ وهذه مسألة محل خلاف يعني بين الفقهاء، أنه بعد المسح، هناك من قال أنه ينتقض الوضوء لأن الفرض في الرجلين هو الغسل أو المسح، وهنا يعني قد يعني بطل ما يمسح عليه والوضوء لا يتجزأ فيبطل وضوءه كله، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن باز، وعليه أن يتوضأ. هناك من أهل العلم من قال أنه ثبتت طهارته ويبقى على الطهارة لأنها ثبتت بدليل شرعي، لأنه لبسها على طهارة ويبقى، يقول لك ولا يحكم بالبطلان إلا بدليل شرعي، يقول وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بمجرد خلع النعلين، بمجرد خلع النعلين. لا شك الأحوط أن يتوضأ. يقول: ما هي المسائل التي حلف عليها الإمام، وهل توجد في كتاب؟ أظنها موجودة في كتاب، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، وهي جملة من المسائل في العبادة وفي غيرها، لأن العالم قد يصل إلى درجة التيقن في مسائل وأن هذه الحق، فله أن يحلف على ذلك لأنه يكون على علم بذلك. يقول: هل يقول المالكية أيضا بقول الشافعي أن الإفراد لا يكون أفضل إلا إذا أتى بنسكين في لا، المالكية يرون أن الإفراد أفضل مطلقا يرون، والشافعية يرون أنه أفضل إذا أتى بالعمرة بعد الحج، إذا أتى بالعمرة بعد الحج. يقول: إذا مات شخص عليه شعر وشنب طويل وأظفار يديه ورجليه، هل قبل الغسل يجوز حلق ذلك وقص شاربه؟ يجوز أن يقص شاربه وتقلم أظافره. نعم. يقول: امرأة كانت تعاني من مرض مزمن، لم تصم رمضان ولم تخرج الفدية، وبعدها تعافت وأصبحت قادرة على الصوم، هل يجزئها إخراج الفدية أم تقضي الصيام؟ إذا كانت تقدر فتقضي الصيام. صحيح لو فدت في حال مرضها الميؤوس من برئه يكفي، لكنها طالما أنها تعافت وهي قادرة على الصيام وكانت لم تصم فواجبها هو الصيام. يقول: من مات على كبيرة من كبائر الذنوب سواء كان مصرا عليها أو غير مصر لكنه من أهل التوحيد، هل يوفق في قبره إذا سئل: من ربك، ما دينك، ما نبيك؟ وهل يكون منعما في قبره أم معذبا؟ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله. طيب، الأخ السائل أجاب، الأخ السائل نفسه أجاب على سؤاله: من مات على كبيرة من كبائر الذنوب من أهل التوحيد هو فتحت المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل على قدر ذنوبه ولا يخلد في النار، وإن شاء عفى الله عنه فهو تحت المشيئة، وحتى في عذاب القبر يبقى هو تحت مشيئة الله عز وجل، هو متوعد على ذنوبه، لكنه إن كان مات على الكبيرة وهو غير مستحل لها فهو تحت المشيئة. ومكفرات الذنوب كثيرة كثيرة، منها التوبة ومنها ما يصيبه في الدنيا، ومنها دعاء من يدعو له ويتصدق عنه، وكذلك منه أعمال الصالحة، أعمال الخير التي قدمها، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة أرحم الراحمين، فهي لكن الحكم فيه أنه تحت مشيئة الله عز وجل. يقول: قلتم أن الاستحباب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام أحمد فيه نظر، يدخل في النهي، هل يدخل في النهي عن عدم الصوم في يوم الشك وعدم جواز تقديم صيام رمضان بيوم أو يومين، وحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هل يخرج من هذا القيد؟ يعني ذكرنا الكلام المتقدم في المسألة السابقة والخلاف في صوم يوم الشك وما هو يوم الشك عند الحنابلة، وذكرنا الخلاف فيه، لكن المقصود الأخ هنا في السؤال إذا كان شخص اعتاد يصوم صوما معينا فوافق أن هذا الصوم قبل رمضان بيوم، هذا ما في بأس، ما في بأس، إنما الذي فيه الخلاف أن يصوم على نية أنه من رمضان، على نية أنه من رمضان، هل يحتاط إذا كان الجو ليس صحوا فيصوم على أنه غدا من رمضان؟ وذكرنا أن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يصام هذا اليوم وأنه يدخل في يوم شك. أما من صامه على أن يوم اعتاده ولم ينوي به رمضان فما يدخل في هذا المعنى. يقول: ما قولكم في عمرة التنعيم التي يفعلها بعض المعتمرين؟ هذه كما ذكرنا أكثر من مرة أن خلاف السنة وخلاف الأولى أن لا يفعل في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ما حكم الدخان وهل بيع الدخان كسب خبيث؟ الدخان يعني الذي يظهر من ضرره أنه محرم، أضراره متعددة ويعرف ذلك الأطباء ويعرف ذلك حتى المدخنون أنفسهم يعرفون ذلك، وهو خبيث وليس بطيب فيدخل في الأمور المحرمة وبالتالي لا يجوز بيعها أو الاتجار به. يقول من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟ ومن ترك ركنا فماذا يفعل إذا رجع إلى بلده؟ من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج كله، والأركان ما تجبر بشيء لأن الحج يفوت بفواتها، لكن من الأركان ما لا يفوت. الأركان أركان الحج أربعة: نية الإحرام والطواف بالبيت، طواف الإفاضة، والسعي والوقوف بعرفة. فأما الوقوف بعرفة إذا فات فلا يمكن إدراك الحج بحال، وأما الطواف والسعي فما يفوت وقتهما، ما يفوت وقتهما متى ما أتى بهما صح منه في أي وقت، إلا أن الفقهاء يختلفون هل يكون عليه دم أو ليس عليه دم. أما الفوات فلا يفوت وقتهما. فهذا إذا رجع إلى بلده وكان ما سعى أو ما طاف فإنه يتعين عليه أن يعود، لأن حجه ما يصح حتى يأتي بالأركان. الأركان لا تجبر بشيء، التي تجبر هي الواجبات، الواجبات تجبر، والمحظورات أيضا حسب ما جاء فيها، إلا إذا كان المحظور جماع وقبل الوقوف بعرفة فهذا يفسد الحج، أما غيره فلا يفسد الحج، وكذلك الجماع إذا كان بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يفسد الحج. فمن ترك ركن إذا كان مما يفوت كالوقوف بعرفة فاته الحج، وإن كان مما لا يفوت كالطواف والسعي فتتوقف صحة الحج على الإتيان بهذا الركن. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.